الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المتابعون الكرام، فكما وعدناكم فيما سبق نفتتح في هذا اليوم الطيب المبارك الأغري دروسنا الجديدة في الشرح والتعليق على كتاب حسن الخلق من موطأ الإمام الهمام إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله ورضي عنه. وإنما اخترنا هذا الكتاب لحاجة الناس في هذا العصر إلى التخلق بالأخلاق الحسنة. ولقد ضرب إمامنا الإمام مالك بسهمه في تخريج أحاديث الأخلاق الحسنة والحث عليها، وهذا من جميل تصنيف علمائنا واعتنائهم بالأحكام والعقائد والأخلاق. سيكون كلامنا حول الموطأ ومصنفه الإمام مالك، وحول هذا الكتاب كتاب حسن الخلق الذي أدرجه مالك في موطئه. فمن هو مالك بن أنس؟ هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي، أي من يعني ينتمي إلى الأصبحي بمعنى أنه من العرب صليبة وليس من الموالي. ولد مالك بن أنس سنة 93 للهجرة، 93 للهجرة. طلب العلم وهو صغير، أرسلته أمه إلى حلقة ربيعة الرأي، وأخذ يتقلب في مجالس العلم حتى حصل علما عظيما. من أهم شيوخه نافع مولى بن عمر، والإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وغيرهم كثير من المشايخ الذين لقيهم الإمام مالك، وهو المدني الذي يقطن المدينة دار العلوم. أما تلاميذ الإمام مالك رحمة الله عليه فهم كثر، من أبرزهم الإمام الشافعي رحمة الله عليه، وعبد الله بن مسلم القعنبي راوي الموطأ عنه، وغيرهم كثير كابن القاسم وله رواية في الموطأ كذلك، ومعن بن عيسى القزاز، وغيرهم كثير، يحيى بن يحيى الليثي الذي نشرح الموطأ من روايته. الإمام مالك إمام في الفقه وإمام في الحديث، كان أحد المفتين أو أحد المفتين في المدينة، وما جلس للإفتاء حتى أذن له أكثر من 70 من مشايخه. اشتهر الإمام مالك بموطئه الذي هو من الأوائل أو من أوائل الكتب المصنفة في الحديث النبوي، والموطأ بمعنى الممهد المسهل، وقد جمع فيه الإمام مالك أحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأثار عن الصحابة، وأضاف لها كذلك آراءه النقدية وآراءه الفقهية. فكان هذا الموطأ من أفضل الكتب، حتى أن الإمام الشافعي رحمة الله عليه كان يقول: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مالك. وذلك قبل أن يأتي عصر الإمام البخاري والإمام مسلم بن الحجاج رحمة الله عليه. المهم أن سيرة الإمام مالك حافلة ومليئة بالأحداث، ندخر الكلام عليها إلى محاضرة إن شاء الله سنفردها في ترجمة الإمام مالك. توفي إمامنا مالك بن أنس رحمة الله عليه سنة 93 للهجرة، أي توفي أو 78 للهجرة رحمة الله عليه، أو 79 للهجرة رحمة الله عليه ورضي عنه. موطأ الإمام مالك قلنا هو كتاب في الأحكام وفي الفقه، صنعه الإمام مالك ليتفقه الناس عليه، وصنعه الإمام مالك لماذا؟ ليقرب السنة بين يدي الأمة. يقول الإمام مالك رحمة الله عليه في كتاب حسن الخلق من موطئه، قال: كتاب حسن الخلق. الحسن هو ضد السوء، والخلق هو السجايا التي يتحلى بها الإنسان. هذا الكتاب هو الكتاب 47 أو 47 من الموطأ، وقد أخرج في الإمام مالك رحمة الله عليه 18 بين حديث وأثر. هذه الأحاديث والأثر تفيدنا وسندرسها إن شاء الله سبحانه. حسن الخلق هو الأدب الشرعي في معاملة الإنسان لربه ومعاملته للمخلوقين، هي مجموعة من السجايا يتخلق بها الإنسان حتى ينجح في علاقته مع ربه ومع غيره. ومن أجمل ما قيل في تعريف حسن الخلق ما أخرجه الإمام الباجي رحمة الله عليه، قال: أوصى حكيم أخا له، قال له: عليك بحسن الخلق. فقال له: ما حسن الخلق؟ قال: أن تصل من قطعك، وأن تعطي من حرمك، وأن تعفو عمن ظلمك. جماع حسن الخلق أيها المتابعون هو كف الأذى وبذل الندى، أي أن تكف أذاك عن المسلمين وأن تبذل لهم الندى، أي تبذل لهم الخير والبر. هذا هو جماع تعريف حسن الخلق. والأخلاق كما لا يخفى عليكم منها ما هو جبلي، أي مفطور عليه الإنسان لأحاديث وردت في ذلك، ومنها ما هو مكتسب، فالعلم بالتعلم والحلم بالتحلم. ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتوقى الشر يوقه. فعلينا أيها المؤمنون إذا ونحن ندرس هذا الكتاب أن نحاول التخلق بالأخلاق الحسنة، وأن ننبذ الطباع السيئة، فإن الأمر سهل بإذن الله. باب ما جاء في حسن الخلق، أي هذا الباب معقود في بيان الأخبار الواردة في تحسين الخلق ووجوب تحلي المسلم بهذه الأخلاق الحسنة، لأن هذه الأخلاق هي التي توصلنا إلى الجنة. وأثقل شيء في الميزان يوم القيامة هو حسن الخلق، وإن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة رفيعة لا يبلغها غيره. فقضية الأخلاق معاشر المؤمنين قضية جوهرية في سلوكنا. لا يكفي أن يعتقد الإنسان اعتقادا حسنا وأن يقوم بالفرائض فقط ثم نجد أخلاقه تنافي أخلاق المؤمنين، لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنوا أخلاقا. فحسن الخلق من كمال الإيمان، وكمال الإيمان هو الذي ينجي الناس يوم القيامة. الحديث الأول الذي سنشرحه اليوم هو قول يحيى بن يحيى الليثي الذي روى الموطأ عن الإمام مالك، قال مالك أن معاذ بن جبل قال: آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلي في الغرز أن قال: أحسن خلقك للناس، معاذ بن جبل. قوله هنا مالك، من الذي قال مالك؟ هو راوي الموطأ، وهو يحيى بن يحيى الليثي المصمودي، يروي الموطأ عن الإمام مالك، وروايته هي أشهر الروايات. قال مالك، أي سمعت من مالك أو قرئ على مالك. ومالك قلنا سبق معنا هو مالك ابن أنس. قوله أن معاذ بن جبل، هذا تعليق من الإمام مالك للحديث على الصحابي الجليل معاذ بن جبل. فمن هو معاذ بن جبل؟ هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي، إمام الفقهاء وسيد العباد وسيد شباب الصحابة رضي الله تعالى عنه عن سائر الصحابة. كان من سادات الصحابة ومن أعلمهم بالحلال والحرام، كان ممن جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه أحاديث عنه عليه الصلاة والسلام. من فضائله أنه لم يتخلف عن غزوة قط، شهد المشاهد كلها مع نبي الله صلى الله عليه وسلم. وكانت وفاته بالشام بالطاعون، وذلك سنة 17 للهجرة، عن كم أيها الأحبة؟ عن 34 سنة. شاب من شباب الصحابة جمع الله له من الخلال والخصال الشيء الكثير، عاش قليلا ولكنه عمل كثيرا، وبرز كأحد فقهاء الصحابة الذين هم أعلم الناس بالحلال والحرام. إذن هذا وإسناد الحديث، مالك علقه على معاذ بن جبل. تخرج هذا الحديث، هذا الحديث من بلاغات الإمام مالك، والبلاغ هو ما علقه الإمام مالك من غير ذكر إسناده. وهذا الإسناد وهذا الحديث لا يوجد مسندا في أي مكان من الأمكنة كما أفاده ابن عبد البر، إلا أن له شواهد تشهد له. وفي العموم كما قال الحافظ ابن عبد البر أن هذا الحديث معناه صحيح المسند، فقد جاء من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، أتبع الحسنة السيئة أو أتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وهذا حديث حسن. إذا في العموم متن الحديث صحيح، لذلك أورده واستشهد به الإمام مالك في صحيحه. هذا فيما يخص إسناد الحديث. أما في متن هذا الحديث فنبدأ بسبب وروده، لماذا ورد هذا الحديث؟ سبب ورود هذا الحديث ما ورد في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل أميرا على اليمن سنة 10 للهجرة، في السنة 10 من الهجرة قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، بعثه أميرا على اليمن. جاء في الحديث في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذا إلى اليمن وقال له: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبينه بين الله حجاب. قوله: آخر ما أوصاني به رسول الله، من القائل هنا؟ هو معاذ بن جبل. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي أمراءه وعماله بوصايا متعددة، ونستفيد من هذا أنه ينبغي أن نوصي من هم تحتنا من العمال، من هم تحتنا من أبنائنا وأبناتنا، فالوصية أسلوب حسن كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة عند تحمل المسؤولية، عندما يتحمل من هم تحتنا المسؤولية ينبغي أن نوصيهم بوصايا. فقال معاذ بن جبل: آخر ما أوصاني به رسول الله، أي يعني أوصاه بوصايا كثيرة، كان من آخرها أن حسن خلقك للناس. هذا فيه تكثير الوصايا، وهذا فيه كذلك تأخير الوصية الجامعة إلى آخر الحديث، لأنها هي التي تقعد في ذاكرة الإنسان، وهذا من حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام. ثم قال معاذ: حين وضعت رجلي في الغرز، ما هو الغرز؟ الغرز هو ركاب الراحلة، كان يصعد عليه الإنسان قديما حتى يركب الراحلة، ويكون في العادة من جلد أو من خشب. فلما وضع رجله في الغرز وتهيأ للسفر أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث أخر هذه النصيحة، النصيحة بتحسين الخلق، إلى آخر اللقاء معه، حتى تثبت هذه النصيحة في ذهن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. قال: أن قال أحسن خلقك للناس معاذ بن جبل، أي قال له وأمره عليه الصلاة والسلام أن يحسن خلقه للناس، لأن صلاح الأمر عند الأمراء وعند المسؤولين هو بحسن الخلق في التعامل مع الله والتعامل مع الناس، فهذا هو مقوم نجاح الإمارة ونجاح المسؤولية، أن تكون أنت صاحب أخلاق حسنة حتى يجتمع معك الناس على الخير وتدفع عن نفسك الشر. أما من يظن أن المسؤولية تكون بالعبوس وتكون بالشدة وتكون بالصرامة، تلك الصرامة التي تصل إلى حد التعنت، فهذا ليس من دين الإسلام في شيء. الأخلاق الحسنة أيها المؤمنون، الأمير والفقير والكبير والصغير يحتاج إلى التواضع، يحتاج إلى البشاشة، إلى الابتسامة، إلى المعاملة الحسنة، فكلما رفق الإنسان بالرعية كلما أحبته الرعية، لذلك ركز له رسول الله عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر. والأخلاق كما سبق معنا فيها ما هو غريزي وفيها ما هو مكتسب، فالإنسان إذا رزقك الله أخلاقا حسنة فحافظ عليها ولله الحمد. إذا كانت عندك طباع سيئة، أنت مثلا سريع الغضب، عندك بخل، عندك شيء، جاهد نفسك حتى تقلع عن هذه الأخلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذ بن جبل أن يحسن خلقه، ولو كان الخلق لا يتحسن لما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، إذ هو لا يأمر بشيء غير مستطاع، فما دام أمر ففي استطاعتنا أن نغير أخلاقنا. لا يقول واحد منا أنا طبعي هكذا، لا، تستطيع أن تغير طبعك وأن تتحلى بالأخلاق الحسنة طاعة لنبيك محمد عليه الصلاة والسلام. أحسن خلقك معاذ بن جبل، أي هناك تقدير هنا، يعني يا معاذ بن جبل، منادى مفرد لذلك رفع هنا، يعني يا معاذ بن جبل، وفي النداء فيه معنى الرحمة وفيه معنى التنبيه، وكان عليه الصلاة والسلام رحمة لأصحابه، رحمة لعماله ولأمرائه، وكان يعاملهم معاملة حسنة. إذن هذا هو الحديث مالك، أن معاذ بن جبل آخر ما أوصاني به رسول الله عليه الصلاة والسلام حين وضعت رجلي في الغرز أن قال أحسن خلقك للناس معاذ بن جبل. في أمره عليه الصلاة والسلام بيان لتأكيد قضية الأخلاق الحسنة التي نفتقدها في هذا العصر، فنحن بدورنا نوصي: يا من تقلد منصبا، عليك بالأخلاق الحسنة تنجيك في الدنيا وتقضي حوائجك في الآخرة. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الفائدة الأولى التي نستنبطها من هذا الحديث على قلة جمله وحروفه، حسن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في المناصب القيادية. فلماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم ليبعث معاذ بن جبل أميرا على اليمن؟ لماذا؟ لأنه سيد فقهاء الصحابة، لأنه من أعلم الناس بالحلال والحرام، وهذا من حسن تدبير النبي صلى الله عليه وسلم، حيث اختار معاذ بن جبل لهذا المنصب الحساس القيادي، منصب الإمارة، اختار الأعلم بالحلال والحرام. لماذا؟ لأن الأمير ينبغي عليه أن يسوس الناس بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والجاهل لا يصلح لمثل هذه الأمور. من أجل هذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصحابي الجليل معاذ بن جبل لهذا المنصب، ويشهد لهذا ما في القرآن الكريم في قول يوسف عليه السلام: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فشرط العلم بالشريعة مهم جدا في تقلد المناصب حتى لا يقع الإنسان في الحرام من حيث لا يشعر. الفائدة الثانية التي نستفيدها من هذا الحديث فيه وجوب نصح الإمام الأعظم لأمرائه وعماله، وأنه لا ينبغي أن يغفل هذا الأمر وأن يكسل عن نصح من هم تحته من العمال، ففسادهم بترك نصحهم. فينبغي على من تقلد مسؤولية أن ينصح وأن يخطب وأن يعظ وأن يذكر من هم تحته بالنصيحة الحسنة كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بلباقة وحسن كلام. أنت مسؤول في مكان معين، ينبغي في اجتماعك أن تحثهم على العمل الصالح بأخلاق حسنة من غير زجر ومن غير سب ولا تنقيص، تنصحهم وتحاول أن تصل إلى قلوبهم. والكلمة أيها الأحبة، وهذا مجرب، إذا خرجت من القلب دخلت إلى القلب. إذا كنت أنت مقتنع أصلا بهذه الأخلاق الحسنة ستصل إلى قلوب من هم تحتك من أولئك العمال. ولنتذكر دائما الرفقة في المعاملة، ولنتذكر دائما قول الله سبحانه وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني هؤلاء الذين هم مجتمعون معك لو كنت غليظ القلب عليهم سينفضون من حولك، وبالتالي سيفسد أمر الدين والدنيا. فعلينا أيها المؤمنون بالأخلاق الحسنة. فيه كذلك من الفوائد أن حسن الخلق ضروري جدا لمن تأمر على الناس أو تقلد مسؤولية من مسؤولياتهم. فيشترط في تولية الناس للمناصب الحساسة بعد الإسلام والعلم والقدرة ونحوها يشترط حسن الخلق. فسيء الخلق لا يستطيع أن يقود أمة، سيء الخلق لا يستطيع أن يقود جماعة من الناس. فعلى من بيده تقليد المناصب أن يراعي هذا الأمر، وهو أن يولي أصحاب الأخلاق الحسنة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة فيه أن المعاملة الحسنة مبذولة لجميع الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحسن خلقك للناس معاذ بن جبل. كلمة للناس هنا جار ومجرور، تفيد العموم أي لجميع الناس. فحسن الخلق هذا ليس مبدولا للمسلمين فقط، ليس مبدولا لمن خلقه حسن فقط، ليس للمتقين فقط، بل حسن الخلق مع الجميع، مع المسلم والكافر، مع التقي والفاجر، مع العالم والجاهل، مع الكبير والصغير. نعم، حسن الخلق هذا معاملة نعامل بها جميع الناس، لقوله عليه الصلاة والسلام: أحسن خلقك للناس. حتى الكافر نبغضه لكفره لكن لا نظلمه، بل نرغبه في الإسلام بأخلاقنا الحسنة، نعدل معه، نعينه، نقف معه في المواقف الحرجة حتى نبين حسن خلق المسلمين، فيتأثر هذا الإنسان ويدخل في دين الإسلام. العصاة نبغض ما يأتون من المعاصي لكننا نعامل بالأخلاق الحسنة، نلقي عليهم السلام، نبتسم في وجوههم. لماذا؟ حتى نصطادهم ونخرجهم من ذلك المستنقع، مستنقع الشهوات والعياذ بالله، لا كما يفعل بعض الناس اليوم. إذا رأى عاصيا من العصاة تجده يلعنه، تجده يكشر في وجهه. لماذا يا عبد الله؟ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. حسن الخلق مطلوب مع الجميع، مع الجميع. نحن دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ورب ابتسامة ورب معاملة حسنة تغير حياة شخص تعامل معك بسبب تأثره بأخلاقك العلماء يقولون ما انتشر الإسلام في جنوب شرق آسيا إلا بأخلاق التجار المسلمين، فينبغي أن نراعي هذا الأمر أيها المؤمنون، وأن لا نصد عن سبيل الله بسوء أخلاقنا. بعض الناس تجده على طريقة حسنة وعقيدة حسنة، لكن أخلاقه تنفر عن عقيدته وعن منهجه. نعم هو من أهل السنة والجماعة، لكن أخلاقه هي أخلاق أهل البدعة والفرقة والعياذ بالله، وهذا من الصد عن سبيل الله. ننتقل الآن إلى تنزيل معاني هذا الحديث على واقعنا المعاصر. ينبغي على الموظف إذا استلم منصبا جديدا يكون فيه مسؤولا على جماعة من الناس أن يأخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أن يعظهم وأن يحسن خلقه معهم. لماذا؟ لأن في علم الإدارة، ما يسمى بعلم الإدارة اليوم، بعض فلاسفة الغرب يقولون إذا أردت النجاح في تسيير شركة، في تسيير مجموعة من الناس، فعليك بالصرامة وأن تكثر من كلمة لا. يعني إذا قال الموظف أخرج لا، إذا قال أحتاج كذا قل لا، يعني أكثر من كلمة لا حتى يهابك العمال. نقول لا، هذا عكس وصية النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تنضبط عندك الأمور أيها المسؤول عن العمال في مكانك، عليك بالأخلاق الحسنة، لأنك بأخلاقك الحسنة تأسير القلوب. فبعض الأحيان نقول نعم، وفي بعض الأحيان نقول لا. أما هذه العنجرية والتعنت فلا تزيدك إلا من الله بعدا، ولا تزيدك في قلوب العباد إلا بغضا، والله سبحانه وتعالى ينتقم من أساء خلقه مع عباده المؤمنين. فنترك هذه النظريات الغربية جانبا، ونتبع الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر بعض الشراح في شرح هذا الحديث أن الكفار والعصاة يستثنون من تحسين الخلق، فينبغي علينا أن نغلظ لهم القول. واستدل بعضهم بقول الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. نقول هذا خطأ كما استدرك بعض الشراح، لأن المقصود هنا بالغلظة عليهم هو في حال الحرب، وكذلك العصاة في حال إقامة الحدود عليهم. لا تأخذنا بهما رأفة، نعم، لكن هذه في حال مخصوصة. أما في الحال العام فهي المعاملة الحسنة. إذا كان هذا الكافر كلما التقيت به، كلما كشرت في وجهه وسببته ولعنته، متى سأدعوه إلى الإسلام؟ فلا نخلط بين حال الحرب وحال السن. فحال الحرب نعم ينبغي أن نغلظ عليهم حتى نبرز القوة، أما في حال السلم فالمطلوب هو تحسين الخلق، وهو أقرب الطرق إلى الدعوة إلى الله سبحانه جل في علا. ونحن نرى ونسمع أن كثيرا من الناس أسلم بسبب ماذا؟ بسبب جار له عامله معاملة حسنة. بل وفي حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام دليل على أن تحسين الخلق يكون مع جميع الناس، حتى اليهود. حتى لو كان مع يهودي، لا تدري لعل الإنسان يسافر إلى بلاد ويكون معه يهود يعملون في ذلك المكان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه بعض اليهود فيقول: السلام عليك يا محمد. السلام بمعنى الموت. فتفطنت لهم عائشة فغضبت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: وعليكم السلام واللعنة إخوة القردة والخنازير. تفطنت أنهم يدعون على نبي الله بالموت. قالت: وعليكم السام واللعنة، يعني ردت عليهم بقسوة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: مه يا عائشة، يعني مهلا يا عائشة، مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفقة في الأمر كله. انظروا، أمرها بالرفق والأخلاق الحسنة مع يهودي يدعو على النبي صلى الله عليه وسلم بالأذى والموت. مه يا عائشة، مهلا يا عائشة، عليك بالرفق، يعني رفوق هؤلاء متعصبون، عليك بالرفق يا عائشة. أولم تسمعي ما يقولون؟ أولم تسمعي ما أدى أرد عليهم؟ قلت لهم: وعليكم. أي وعليكم ما قلتم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة للعالمين، كان يزور الغلام المشرك اليهود يدعوه إلى الإسلام فأسلم، وقال له والده: أطع أبا القاسم. فأسلم وخرج فرحا مسرورا يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. حاول مع عمه أبي طالب على شركه أن يدخله في الإسلام فلم يستطع. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل الناس بخلق حسن، لذلك كسب القلوب. جاء رجال من الناس كعيينة بن حسين وجماعة، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم ما بين جبلين من الإبل، وهذا من حسن خلقه وجوده وكرمه. رجع الناس إلى قومهم قالوا يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطية من لا يخشى الفقر. أسرهم بأخلاقه، كان يمسك الأسير كقصة تمامة، أمسكه وربطه في المسجد وعرض على الإسلام الأولى والثانية والثالثة لم يسلم، لكن أطلق سراحه النبي صلى الله عليه وسلم، خرج اغتسل وعاد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم عنفه أو فعل ما فعل لما دخل في الإسلام. نحتاج أيها المسلمون ونحن في هذا العصر، عصر استضعاف المسلمين، نحتاج إلى أخلاق حسنة نكتسب بها إخوانا لنا ضاعوا في بحار الشهوات والشبهات. إياكم والغلظة، إياكم والجفاء، إخوانكم العصاة الذين ابتعدوا يحتاجون منا إلى أخلاق حسنة، يحتاجون إلى ابتسامة تعيد لهم الأمل. إخواننا الذين ارتدوا أو كذلك الكفار، هؤلاء ينبغي أن نرحمهم الرحمة العامة. كيف نرحمهم؟ نهديهم إلى دين الإسلام. كيف ذلك؟ هل عندنا أموال؟ هل نستطيع أن نرغيهم؟ لا، عندنا الأخلاق الحسنة والمعاملة الحسنة التي تدخل السرور على قلوب هؤلاء، لأنهم يعانون من هذه القوانين الوضعية الجائرة، هذه القوانين التي توجد في الحضارة الغربية التي تفرق بين الناس على أساس العرق والجنس ونحوها. هم يحسون بوحشة، فإذا جاءوا إلى الإسلام ووجدوا الحبة، وجدوا الابتسامة، ووجدوا المعاملة الحسنة، تركوا ذلك العنت الذي في قوانين الحضارة الغربية وأقبلوا على الإسلام. لذلك إخواننا نسمع بكبراء القوم وعلمائهم دائما يدخلون في دين الإسلام لما وجدوا فيه من الحب والوئام والأخلاق الحسنة والتضامن والعمل من أجل إسعاد الجميع، ما يسمى بالعمل الخيري. هذه الأمور التي ترغب الناس في الإسلام. المؤمنون، الدرس الأول في شرح كتاب حسن الخلق من موطأ الإمام، قلنا فيه حديث معاذ أو حديث معاذ بن جبل في تحسين الخلق كمقدمة لشرح هذا أو شرح هذا الكتاب. يبقى معنا بعض الآثار سنشرحها تباعا، وستكون في آخر هذه السلسلة من الدروس ستكون هناك إن شاء الله إجازة لمن حضر هذه الدروس، إجازة في موطأ الإمام مالك بالسند المتصل من أو إلى الإمام مالك إلى كتابه الموطأ، وذلك بعض أو بعد الإجابة عن بعض الأسئلة التي سنطرحها. فكونوا دائما في الموعد حتى ننتفع وحتى نتصل برسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا شرف لنا أن يتصل إسنادك بالإمام مالك ومن الإمام مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عسى ولعل أن نحشر مع هؤلاء العلماء ومع نبينا عليه الصلاة والسلام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.